الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. درس الفقه. كان كلامنا في المحاولات التي ذكرها الأعلام لتوثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وذكرنا محاولة المشهور ورد المحقق الخوئي عليها، ثم ذكرنا محاولة السيد الأستاذ الحائري دام ظله ورد بعض الأعلام عليه. كانت المحاولة مؤلفة من نقطتين. النقطة الأولى أن الشيخ الطوسي يروي روايات محمد بن يحيى عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن محمد ابن يحيى العطار، يروي الرواية بهذه الطريقة، وهذه الطريقة لا تعني أن لهذين كتاب، للحسين ابن عبيد الله ولأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، لا يعني أن لهما كتاب، إنما الكتاب هو لمحمد ابن يحيى العطار، أما هما ليس لهما كتاب. الحسين ابن عبد الله عبيد الله يروي عن أحمد بن محمد ابن يحيى، وأحمد ابن محمد ابن يحيى يروي كتاب أبي. ثم النقطة الثانية أننا نجد للشيخ الطوسي رحمه الله طريقا آخر معتبر لمحمد ابن يحيى العطار، لا يمر بأحمد، لا يمر بالابن، وإنما يمر بالكلين، وقد ذكر هذا الطريق في الفهرست، يعني يروي عن الكلين عن محمد ابن يحيى العطار، هذا الطريق لا يوجد فيه أحمد وذكره في الفهرست، ولكن لم يذكر هذا الطريق في مشيخة التهذيب والاستبصار، اتكل في روايات محمد ابن يحيى العطار في الاستبصار والتهذيب على الطريق الأول الذي يمر بأحمد ابن محمد ابن يحيى. طيب، لو كان هذا الطريق غير صحيح بنظر الشيخ الطوسي، وعنده طريق آخر عبر الكلين يصل إلى محمد بن يحيى وهو طريق صحيح، لكان المفروض أن يروي بالرواية بالطريق الصحيح ويهمل هذا، حيث أنه روى بهذا الطريق وعنده طريق آخر صحيح، لازمه أن هذا الطريق بنظر الشيخ الطوسي صحيح، وهذا توثيق من الشيخ الطوسي ضمني لأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. وأنا أكدت هذا الكلام بماذا؟ بأنه مستبعد على الحكيم، مستبعد على العاقل أن يكون له إلى كل الروايات التي ينقلها عن كتاب له طريقان، أحدهما صحيح والآخر ضعيف، ثم يروي كل الروايات عن الطريق الضعيف، هذا بعيد عن العاقل، بعيد عن الحكيم، فما بالك بالشيخ الطوسي رحمه الله. إذن حتما عندما روى عن طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار هو يرى وثاقة هذا الرجل. هذه المحاولة التي ذكرها السيد الحائر. أشكل عليه السيد رضا السيستاني حفظه الله بإشكاله كما بيناهما سابقا، أعيد لنعلق. الإشكال الأول أنه يقول كتاب محمد ابن يحيى العطار ليس من مصادر التهذيبين. يعني إذا جئنا الآن لنحدد مصادر كتاب التهذيبين، على أي كتاب اتكل الشيخ الطوسي وعلى أي كتاب لم يتكل؟ لا نجد في مصادره كتاب محمد ابن يحيى العطار، لا نجد. طيب، كيف وصل الكتاب وكيف أخذ الروايات من محمد ابن يحيى العطار؟ نحن نرى في التهذيب والاستبصار روايات عن محمد ابن يحيى العطار. يقول أخذها مبتدئا، أرجوك انتبه إلى النقطة الدقيقة، أخذها مبتدئا بمحمد ابن يحيى العطار عن طريق الكليني. يعني ما بتشوف التهذيب والاستبصار محمد ابن يحيى العطار يعني طريقه إليه يمر بمن؟ بالكليني. بالكليني، هذا الطريق الواحد. طيب، بالنسبة إلى الطريق الآخر الذي يمر بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، يقول هذا الطريق ذكره الشيخ في المشيخة كما ذكره سائر أصحاب الفهارس، ذكره من باب أنه إجازة شرفية للشيخ، لا مقرون بالقراءة ولا مقرون بالمناولة ولا بأي طريق من الطرق، عليكم السلام، التي توصل الرواية إلى الشيخ. هذا الطريق الذي يمر بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ذكره تبركا تشرفا، أما لم ينقل رواية عن هذا الطريق، لأن هذا الطريق ليس طريق إلى الرواية المقروءة ولا الرواية المناولة، طريق تشريفي. ومثلت لكم شلون دكتوراه تشريفية هكذا. إذن كل الروايات التي في التهذيبين عن محمد بن يحيى العطار لا تمر بأحمد، إنما تمر بالكلية. هذا الإشكال الأول الذي أشكله. الإشكال الثاني الذي أشكله أن الذي يتتبع طريقة الشيخ في التهذيبين هو يقول يلاحظ أن الشيخ لم تكن له عناية بذكر طرق صحيحة إلى مصادر كتابه، ليس له اعتناء، ويذكر شاهد يقول ولذلك يرى أحيانا يقتصر في أوائل التهذيبين على طريق، وحتى في المشيخة يذكر طريق ثم يذكر طريق آخر في بعض مصادره لا يخلو من خدشة. شوف شو معنات، يعني أنت بتفتح المشيخة بتلاقي هذا الطريق الموجود في المشيخة طريق مخدوش، يذكره الطريق إلى ماذا؟ إلى الكتاب الذي أخذ منه. بينما تجد في كتاب آخر مثل مثلا كتاب الغيبة أو كتاب الفهرست له طريق آخر صحيح، فلو كان يلاحظ صحة الطريق لكتب الطريق الصحيح وين؟ في مشيخة التهذيبين، لأنه كتبه في الفهرست واستعاض عنه بطريق ضعيف. أنت بطبيعة الحال لما تؤلف كتاب وتريد أن تذكر طرقك إلى هذا الكتاب، أي طريق تذكر؟ إذا عندك طريق صحيح وطريق غير صحيح، أي طريق تذكر؟ صحيح. هو يذكر الضعيف وفي كتاب آخر يذكر طريق آخر صحيح، كان المفروض الطريق الصحيح تذكره هنا لا في كتاب آخر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الشيخ الطوسي لم يعتني بصحة الطرق، كان لا يهتم بصحة الطريق إلى كتابه، لذلك لا تستطيع أن تقول أنه كان يرى صحة هذا الطريق لأنه ذكره في كتابه مع أن له طريق آخر صحيح، كان لا يعتني به. وضح الإشكالين مولانا؟ بعد هذا يرد عليه. أما الإشكال الأول الذي ذكره فيرد عليه إشكالان. أولا أن الشيخ الطوسي عندما يذكر أنه أخذ روايته عن محمد ابن أحمد ابن يحيى ثم يذكر في المشيخ طريقه إليه فحتما هو مجاز في الرواية عبر هذا الطريق عن محمد ابن يحيى، وحملها على الإجاز الشرفي دعوى بلا شاهد ولا دليل. شو هي الإجاز الشرفي مولانا؟ هل يتوقع من الشيخ الطوسي على عظمته ودقته، مولانا شيخ الطائفة عليكم السلام، شيخ الطائفة، هل يتوقع منه أنه عليكم السلام يروي الرواية عن طريق هذا الطريق يعتبر إجازة شرفية؟ يعني بدون قراءة ولا مناولة يتشرف بذكر هذا الطريق؟ هذا أول مرة نسمعه، ما سمعنا هذا في قدمائنا على الإطلاق، خصوصا وأنهم كانوا يعتنون جدا بطرق الوصول إلى أصحاب الأصول، بل ويعيبون على من يروي من كتاب لا إجازة له فيه. والإجازة الشرفية تعني ماذا؟ أنه غير مجاز واقعا، يروي تشرفا، هذا ما لا نقبله في حق شيخ الطائفة، خصوصا أنه لم يأتي بشاهد على ذلك. أعطينا الشاهد من علمائنا القدامى عليكم السلام، أعطينا شاهد شيخ الصدوق شيخ المفيد أنه اتكل في الرواية على الإجازات التشريفية التي لا يوجد فيها لا قراءة ولا مناولة، هذا أولا. ثانيا لا ينقضي عجبي منه إذ يقول أن كل الروايات في التهذيبين رواها عن محمد ابن يحيى مبتدئا باسم محمد ابن يحيى وقد أخذها من الكليني، هذا عجيب. إذ من حقنا أن نسأل كيف يمكن للشيخ أن يبدأ باسم رجل وهو محمد ابن يحيى العطار ثم لا ليس له مباشرة معه، إنما يرويها من طريق ولا يذكر هذا الطريق في المشيخ، دعوة خطيرة جدا أنه روى روايات محمد بن يحيى العطار عن طريق الكليني وابتدأ باسم محمد بن يحيى العطار ثم في المشيخ لم يذكر أنه أخذها عن طريق، هي كبيرة، لأن الذي يقرأ كتابه ثم يذهب إلى المشيخة لا يجد طريق إلى محمد ابن يحيى العطار، يقول الشيخ إذن يروي عنه بالمباشرة، وهي العادة، كل من يبدأ باسمه في التهذيب والاستبصار ولا نجد له طريق إليه في المشيخة إذن هو يروي عنه مباشرة.
يعني المفروض في الرواية أو في المشيخة أن يذكر الكليني فيه.
أحسنت، ولم يذكر، يذكر طريقه إلى الكليني واسم الكليني، يعني يرويه عن فلان عن فلان عن الكليني فيكتب في المشيخة وكل ما أرويه عن محمد ابن يحيى العطار فقد أخذته عن فلان عن فلان عن الكليني. أنت تأتي تدعي أن كل رواياته عن محمد ابن يحيى العطار أخذها عن الكليني، وبدأ الرواية في الكتابين عن محمد ابن يحيى العطار ولم يذكر شلون؟ لم يعهد هذا من قبل الشيخ. الآن إذا ترجع إلى التهذيب أو الاستبصار، ولا رواية، ولا رواية، أقول ولا رواية رواها الشيخ عن أحد الأصول الأربعمائة ولم يكن له طريق إليها في الشيخ. هذا بالنسبة إلى إشكاله الأول. أما بالنسبة إلى الإشكال الثاني، وأن الشيخ الطوسي لم يكن يهتم بصحة الطريق، ولذلك قد يذكر الرواية في التهذيب ويذكر في المشيخة سند ضعيف مع أن له سند صحيح في كتاب آخر فيرد عليه، أن الشيخ فعل ذلك لا ننكر، نحن لا ننكر، والسيد الحيري يعترف أنه روى روايات الاستبصار، عليكم السلام، روى روايات الاستبصار عن محمد ابن يحيى العطار بطريق الحسين ابن عبيد الله عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وذكر هذا السند في المشيخة وله في الفهرس طريق صحيح إلى محمد. نحن لا ننكر، نعم يفعل ذلك الشيخ، يذكر في المشيخة طريقا إلى الكتاب غير صحيح بنظرنا، بنظر الآخرين، ولكن له طريق إليه صحيح. سيد الحيري ماذا استفاد من ذلك؟ صحة هذا الطريق. سيد السيستاني ماذا استفاد؟ أنه لا يعتني بصحة الحديث. أقول لا ينحصر، لا تنحصر الاحتمالات بأنه لا يعتني بهذا الطريق، إذ الاحتمالات متعددة. الاحتمال الأول، خذ احتمالات طلعت بذهننا، ولو الإنسان بيفكر أكثر بيطلع عنده احتمالات جديدة. الاحتمال الأول، لعله يرى الطريق الذي بنظرنا غير صحيح أخصر من الطريق الآخر، فلذلك قدمه على ذلك الطريق. وانت بتعرف يا أخي سيرة العلماء في زمن الاستنساخ اليدوي وشدة الحاجة إلى اختصار، هن ليش جعلوا المشيخة؟ حتى ما يتكرر الطريق في كل طريق. هي بتاخد ورق وبتاخد حبر وبتاخد وقت من النساخ وبتاخد فلوس، فشو بيعملوا؟ يختصرون. في بعضهم يختصر حتى بأسماء بعض الكتب.
صاحب الواقع مولانا.
مثلا كشي ما بيكتب الكشي، كش. نجاشي نج. هذا الاختصار موجود. الشيخ وجد في هذا الطريق الذي أنت تراه ضعيف أنه مختصر، بينما الطريق الآخر كان طويل، فاقتصر على هذا الطريق ما دامت الرواية لها طريق صحيح. هذا احتمال ممكن ولا مو ممكن؟ الاحتمال الثاني، أن يكون قدم هذا الطريق الذي تنعته أنت بأنه ضعيف، قدمه لأنه الطريق الأشهر بين الأصحاب، أما الطريق الآخر أقل شهرة. وكل عالم يكتب كتاب عادة يحاول أن يوافق فيه المشهور. ترى بس بزمننا اللي بلشت تطلع الخزعبلات، بس هذا الزمان المتردي اللي واحد صار يكتب ويطلع نظرية خلاف المشهور، وإلا كانوا سابقا يحترمون رأي المشهور ولا يخالفونه إلا إذا قام الدليل القطعي على الخلاف. أراك تفكر مخالفة المشهور حالة حميدة؟ لا، مخالفة المشهور تعني أنك تخالف عقول جبارة، عقول قضت رتحا طويلا من الزمن في البحث والدراسة والتنقيح، وأنت تريد أن تأتي بجديد. يعني ماذا؟ يعني بأنت بأمس الحاجة إلى الإتيان بأدلة تقنع الآخرين بمخالفتك للمشهور.
عفوا شيخ، بس حسب القراءة والاستقراء الناقص نرى كثير من علمائنا على أساس الصناعة الفقهية أدلته شيء، وحينما يصل إلى الفتوى يجب أن يفتي على مبنى الصناعة.
هذا شيء آخر،
ولكنه يفتي غلاف، يفتي غلاف
موافق للمشهور. لا يفتي، يحتاط، ما أحد يفتي. عندما يخالف المشهور بالبحث العلمي ويأتي إلى مرحلة الإدلاء بالحكم يحتاط عادة، أما ما دام عنده قناعة لا يمكن أن يفتي بخلاف قناعته، وهي حالة متكررة مثل السيد الخوئي والإمام الخوئي. لكن بشكل عام نحن لا نقول يجب أن نغلق أذهاننا ولا نخالف المشهور أبدا، لا لا نقول ذلك، لكن نقول مخالفة المشهور ليست بالأمر الحين، يعني مو بشكل بسيط واحد يأتي بموانا والله أنا على خلاف المشهور. إذا لم تكن هناك أدلة قاطعة للحجج وقاطعة للجج لا يمكن أن تقول أنا مخالف. الشيخ الطوسي قدم هذا الطريق على ذاك الطريق لأن هذا الطريق أوفق للشهرة، طريق مشهور عند العلماء، محتمل أو لا، إذا لا ينحصر بما ذكرت من أنه لا، أن الشيخ قدم الطريق الغير صحيح على الطريق الصحيح لأنه لا يعتني بصحة الحديث. لا، مو هذا، في احتمال آخر أنه قدمه لكونه الأشهر. الاحتمال الثالث أن يكون قد وصل إلى الشيخ الكتاب بنسختين، نسخة فيها هذا الطريق ونسخة فيها هذا الطريق، وأجيز على النسختين، لكن وجد أن هذا الطريق الذي يدعي السيد السيستاني أنه مخدوش وجد فيه أكثر دقة من الكتاب الآخر فاتكل عليه. ممكن أو مو ممكن؟ فمع وجود هذه الاحتمالات وغيرها كيف يحصر السيد رضا حفظه الله، كيف يحصر أن الشيخ الطوسي جاء بالطريق المخدوش وطرق الطريق الصحيح مع وجوده أنه دليل على عدم اعتنائه بصحة الطرق؟ هذا إنما يصار إليه لو كان الاحتمال هذا الوحيد الموجود، أما الطرق، أما الاحتمالات كثيرة. تفضل.
هذه القاعدة الاحتمال، إذا كان الاحتمال هذه الاحتمالين لها أدلتها، أدلة ممكن أقوى من الاحتمالات الأخرى، يعني هذه القاعدة تجري فيها
لا. نحن لما نقول الاحتمال يبطل الاستدلال هي مو قاعدة أصولية، هي قاعدة منطقية. لأن أنت ماذا تدعي؟ السيد يدعي أن الشيخ الطوسي قدم الطريق المخدوش في التهذيب وجعله في المشيخ وترك الطريق الصحيح ووضعه في الفهرست. الاحتمال واحد، ما هو الاحتمال؟ أنه لا يعتني بصحة الطرق، تمام؟ طب متى أنا أصل إلى هذه النتيجة؟ من عمل الشيخ متى أصل إلى هذه النتيجة؟ عندما لا يوجد احتمال آخر صحيح أو لا. طب مع وجود احتمال ثاني يصبح عندك يقين بالاحتمال الذي وصل إليه؟ تنزل اليقين إلى شو؟ إلى الظن، والظن ليس بحجة. هذا المقصود. حتى في الرواية لما نقول الاحتمال يبطل الاستدلال، هذا معنى أنك أنت تأتي بالرواية باحتمال، متى نحمل الرواية على هذا الاحتمال؟ إذا لم يتحدد إلا هذا الاحتمال، لا يمكن أن نفهم من الرواية إلا هذا الاحتمال، هنا نقول هذه الرواية حجة في هذا الاحتمال. طب إذا أنا جبت لك احتمال آخر معقول، تحول اليقين بهذا الاحتمال إلى شو؟ إلى ظن، وصار متردد بين إما هذا وإما هذا، ومع التردد إذا صارت الرواية مجملة، ومع الإجمال ليس بحجة. واضح ليش؟ هذا المقصود. الرد الصحيح على محاولة أستاذنا السيد الحائر أن نقول أن السيد الأستاذ أراد أن يثبت وثاقة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن ماذا؟ عن طريق أن الشيخ نقل في الاستبصار عشرات الروايات عن طريقه إلى كتاب محمد بن يحيى، مع أنه في كتاب الفهرست له طريق آخر صحيح وهو طريق الكليني، ولم يذكر ولا رواية في الاستبصار عن هذا الطريق. فهذا يدل على أن طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى صحيح، ولازمه وثاقة الرجل، مو هيك أراد أن يقول؟ يرد عليه نفس الإيراد الذي أوردناه على السيد رضا السيستاني، نفس الإيراد، أن عمل الشيخ الطوسي هذا لا ينحصر في رؤيته لوثاقة الراوي، لا ينحصر، إذ يوجد احتمالات أخرى. الاحتمال الأول أن يكون قدم هذا الطريق على ذاك لنفس الاحتمالات التي ذكرناها. الاحتمال الأول أنه قدمه عليه لأنه أخسر. الاحتمال الثاني أنه قدمه عليه لأنه أشهر. الاحتمال الثالث أنه قدمه عليه لأن النسخة التي وصلته أدق. وفي احتمال رابع، هنا يأتي احتمال رابع، أنه يرى صحة الرواية ولكن لا يعني وثاقة أحمد. أكرر أن الشيخ الطوسي يرى صحة الرواية لكن لا يعني وثاقة أحمد، إذ من المحتمل أن هذه الروايات كانت محفوفة بجملة من القرائن التي تفيد الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم. لذلك الشيخ ذكر أي رواية، فلا يتلازم مع صحة ووثاقة الراوي. ممكن أو مو ممكن؟ السيد الحائري إنما يستطيع أن يثبت وثاقة أحمد ابن محمد بهذا الطريق لو انحصر تصرف الشيخ الطوسي بماذا؟ بأنه لا يمكن أن يتم إلا إذ يكون أحمد ابن محمد ابن يحيى ثقة. لكن هذا ليس كذلك، الاحتمالات الأخرى موجودة ولا دافع لها. يمكن أن الشيخ وجد هذه الرواية صادرة عن الإمام وإن كان طريقها غير صحيح مجهول. ليش؟ لتوفر قرائن. وأنت خبير يا أخي وتعرف، وقد ذكرنا هذا الشيء، أن علماءنا القدامى كانوا يبحثون عن قرائن التوثيق ويعتبرون صحة الطريق أحد القرائن، مو مثل زماننا هلا تمام العلة صحة الطريق. لا لا لا، شوف الرواية متكررة في الأصول، هذا يعطي الوثوق بصدورها وإن كان راويها ضعيف. شوف الرواية مثلا مفتى معبول بها في سيرة المتشرعة، هذه حجة على أنها صادرة على المعصوم، ولا كيف عملوا بها؟ هي قرينة ثانية. قرينة ثالثة مثلاً يرون أن هذه الرواية مضمونها موافق للقرآن، موافق للسنة القطعية، مما يتوقع من الشارع. هي قرائن اللي جمعها المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في الجزء 18 من مستدرك الوسائل الفائدة 8. قال: القرائن التي تفيد القطع أو الإطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم. وجعل أحد القرائن شو؟ الطريقة السنة. فألا نحتمل أن روايات أحمد ابن محمد ابن يحيى توفرت على قرائن تفيد الإطمئنان بصدورها عن المعصوم فسجلها الشيخ؟ هذا لا يتلازم عن أنه يقول بوثاقة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. إذن هذه المحاولة فاشلة. نأتي إلى محاولة ثالثة، وهي محاولة نفس السيد رضا السيستاني. طبعا هي المحاولات اللي عم نذكرها هلا قديما ما مذكورة. أنا أحاول في درسنا أن نكون مع العلماء الجدد، يعني كثير من الأحيان بيلقى الدرس منجيب آراء صاحب الحدائق، منجيب آراء محقق السبزواري، صاحب الجواهر. طب فاصل بيننا وبينهم صار مئات السنين، ليش منجيب آراء الجدد ونناقش هذه الآراء حتى تبقى حالة تطور العلم مستمر؟ هذه المحاولة إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم ونبين مناقشتنا فيها، هل هي مقبولة أو لا. وإنصافا تعتبر أجود المحاولات، محاولات وأدق المحاولات لإثبات وثاقة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.